بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. كنا نتحدث حول موضوع الغيبة، وأن على الإنسان إذا أراد منه من اغتابه أن يسامحه، فعليه من منطق الأخلاق الإسلامية الإنسانية أن يبادر إلى مسامحته ولا يتعقد من غيبة هذا الإنسان له، بل عليه أن ينظر إلى القضايا من الأفق الواسع المنفتح على الله سبحانه وتعالى، فيفكر بأنه إذا سامح هذا الإنسان الذي جاءه معترفاً بخطئه وعفى عنه، فإن ذلك يكون وسيلة لعفو الله عنه، كما وعد الله الذين يعفون أن يعفو عنهم ويصفحون أن يصفح عنهم، فإن العقدة ضد من اغتابك لن تحقق لك شيئا سوى حالة غيظ تشفيه في نفسك، ولكن فكر أن غيظك من نفسك في يوم القيامة عندما تقف مع ذنوبك أمام الله وحاجتك في ذلك الوقت إلى أن تكون لك وسيلة إلى الله في غفران ذنبك هي أشد من هذا الغيظ الذي تريد أن تشفيه في مواجهتك للناس. وأئمتنا سلام الله عليهم هداتنا في هذا الخط، في هذا المجال، سواء في الغيبة أو في كل إساءات الناس لنا. إن الإمام زين العابدين سلام الله عليه فيما روي عنه في دعاء الصحيفة السجادية، هناك دعاء في الاعتذار من تبعات العباد وحقوقهم، يدخل الإمام سلام الله عليه وهو يدعو ربه في عملية الموازنة بين الإنسان وبين الناس الآخرين. فإذا كان الناس قد أساءوا لي ويتمنون علي أن أغفر لهم إساءتهم، فإني أسأت أيضا إلى أناس آخرين، لست وحدي الذي أسيء إليه، بل هناك إنسان آخر أسأت إليه. فعلى الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا كنت أحب لنفسي أن يسامحني من أسأت إليه، فعلي أن أحب له أن أسامحه فيما أساء إليه. ويتحدث الإمام سلام الله عليه بالأسلوب الدعائي الموحي في حديث الإنسان مع ربه، يتحدث عن النتائج الطيبة التي يحصل عليه الإنسان من خلال ذلك في الدنيا والآخرة. الآن نقرأ قسم من هذا الدعاء، وأجواء شهر رمضان هي أجواء الدعاء، وهناك نقطة أنا كنت أؤكد عليها دائما معكم، وهي أن قيمة الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنها أدعية ثقافية، يعني دورها أن تثقفك في العقيدة، بأنها تستعرض لك عقيدتك بتفاصيلها وتثقفك بأخلاق الإسلام، لأنها تستعرض لك أخلاق الإسلام وتثقفك في كثير من المفاهيم المتصلة بالحياة، مما يريد الله للإنسان أن يحملها في نفسه. لذلك علينا عندما نقرأ الأدعية أن نشعر أننا ندخل في عالم روحي يقربنا من الله، كما أننا ندخل في مدرسة إسلامية تقربنا من وعينا للإسلام وفهمنا له، وتزيدنا التزاما عمليا بالإسلام. وإنني أتصور أننا إذا وعينا الدعاء وعيا ثقافيا إسلاميا، فإننا نستطيع أن نتربى بالدعاء في أفضل أسلوب، لأن هناك فرقاً بين أن تقرأ تحليلاً فكرياً عن قضية معينة، وبين أن تجلس بين يدي ربك لتعالج هذه المسألة وأنت منفتح على الله. فكأنك عندما تدعو الله بأن يصلح أمرك في هذه المسألة الأخلاقية، وأن يحل لك مشكلتك في هذه المشكلة الاجتماعية، فكأنك تفكر بالمسألة وتقدم التزاماً أمام الله بأنك سوف تتحرك في هذا الخط، وسوف تصلح هذا العيب، وسوف تحل هذه المشكلة. وهذا هو الذي يجعلنا نسمو ونرتفع ونحقق الصفاء، كما كان نبينا في أعلى درجات الصفاء الروحي، وكما كان أئمتنا سلام الله عليهم في أسمى درجات الصفاء الروحي، من خلال أنهم عاشوا مع الله كل أفكارهم، فكانت أفكارهم بين يدي الله في عالم اعتراف وفي عالم عرض، وعاشوا كل مشاعرهم وكل أحاسيسهم مع الله. وإذا استطعنا أيها الأحبة، إذا استطعنا أن نعيش مع الله أفكارنا، فسنستطيع أن نطهر أفكارنا ونصححها بين يدي الله. لأن الإنسان عندما يعرض بين يدي الله فكرة، وعندما يعرض بين يدي الله مفاهيمه، فإن عرض الفكر وعرض المفهوم بين يدي الله يمثل نوعاً من المسؤولية في أنك تلتزم بين يدي الله فكراً. إذا لم يكن حقاً فإن معناه أنك تلتزم الباطل بين يدي الله، وأية خطيئة أعظم من أن يجلس الإنسان بين يدي الله ليشهد الله على أنه ملتزم بالباطل بين يديه ورافض للحق. ولذلك لا بد قبل أن نتحدث مع الله أن نعرف صواب ما نتحدث به وصحة ما نتحدث به. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازو حرصي عن كل مأثم، وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. هذا العنوان الكبير للدعاء. أولاً أن يفكر الإنسان وهو يرى أن له شهوات وله غرائز، وأن الله لم يحرم عليه أن يشبع شهواته وأن يطفئ حرارة غرائزه، أياً كانت الشهوة وأياً كانت الغريزة، ولكن الله يريد منه أن لا يحرك شهوته وغريزته فيما حرمه الله عليه، سواء مما يأكل أو مما يشرب أو مما يستمتع أو مما يلعب. لك الحرية في أن تحرك شهوتك في كل ما تريد، ولكن ابتعد عن الحرام فيها. قال بعض الناس لبعض الأئمة عليهم السلام: ما الزهد في الدنيا؟ يعني نحن نقرأ عن الزهد، ما الزهد في الدنيا؟ كأنه الإمام فهم منا أن يريد كلمة مختصرة. قال: ويحك، حرامها فتنكب، أنت أزهد الزهاد إذا امتنعت عن الحرام فقط. امتنع عن الحرام وكل ما تريد، وتملك ما تريد، واشتهي ما تريد، ما في مشكلة أبدا، فقط هالزاوية الحرام، ابتعد عن الحرام في مالك وفي جسدك وفي كلامك وفي كل شيء تريد أن تعيشه. ازوي حرصي، اكسر شهوتي عن كل محرم، عن كل ما حرمته علي، وازوي حرصي عن كل مأثم، يعني أبعد حرصي، لأننا نحرص على أشياء كثيرة بالحياة، نحرص على الربح، نحرص على الجاه، نحرص على المبادرات التي تعيش في حياتنا، كل منا يحرص على أشياء كثيرة، كله ازوي حرصي أبعده عن كل مأثم، عن كل ما يوجب لي إثما، يعني عن كل مورد فيه معصية لك. بعد ثالثة: وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. يعني يا رب إذا دعتني نفسي إلى إيذاء أي مؤمن وأية مؤمنة وأي مسلم وأية مسلمة، إذا دعتني نفسي أطلب منك أن تتدخل بقوتك القاهرة لتمنعني من ذلك بالقوة، بحيث أن الإنسان يستعين بالله على نفسه ليمنعه من إيذاء المسلمين والمؤمنين. وربما نستوحي من بعض الأحاديث أن على الإنسان المسلم المؤمن أن لا يؤذي أحداً، في الكلمة الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة في صفة المؤمن: الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب. كل الناس اللي يعاشرهم سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين فهو الإنسان المسالم إلا في الحق. الإنسان عندما يعيش مع الناس لابد أن يكون رضي الخلق، لابد أن يكون مسالماً للناس إلا فيما أحله الله له من حركة العنف في مقام الدفاع عن نفسه أو الدفاع عن المؤمنين أو الدفاع عن الحق. وفيما عدا ذلك إن الرفق ما وضع على شيء إلا زانه، وما رفع عن شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق، الرفق بالناس، الرفق بالدواب، الرفق بكل شيء، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الناس الذين يقولون أن الإسلام دين عنف وأن الإنسان كلما ازداد إيمانه كلما ازداد عنفاً، هذا المقصود من عند ليس هذا حقيقة. كلما ازداد إيمانه ازداد رفقاً. نعم هناك عنف، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء في حالة الصراع عندما يعتدي الكافرون على المسلمين، عندما يسيئون إليهم، يهددون حريتهم، يهددون اقتصادهم، سياستهم، أي شيء ذاك الوقت، نعم على الإنسان أن يكون شديداً في مقابله. أما في بعض الحالة رسول الله قدوتنا، وإنك لعلى خلق عظيم، كانت أخلاقه إحدى الوسائل الأساسية لدعوته. ولذلك على الإنسان أن يفكر أن يكون الإنسان المسالم، لا سيما في المجتمع المسلم، يعني أن لا تكون الخلافات التي تحدث فيما بيننا من مشاكل مالية أو سياسية أو اجتماعية أو ما إلى ذلك، أن لا تكون هذه المشاكل مبرراً لنا لأن نؤذي الناس من حولنا ولأن نؤذي المسلمين من حولنا. علينا إذا حدثت هناك مشاكل أن نحلها بالتي هي أحسن. فالله أرادنا أن نحول أعداءنا إلى أصدقاء، لا أن نحول أصدقاءنا إلى أعداء. وهذا المعنى يجب أن نستحضره أيها الأحبة، خصوصا طابع العام بيوتنا غير إسلامية من هذه الناحية. يعني عنف الرجل مع المرأة على أساس مزاجي، وربما المرأة إذا كانت أيضا في موضع قوة أيضا عنفها مع الرجل على أساس مزاجي، العنف مع الأولاد على أساس مزاجي مثلا، هذا المعنى شيء. كذلك عنفنا مع الجيران، مع الناس الذين نعيش معهم على أساس القوة، هم مزاجي. مسألة الإنسان إذا بمجرد أن يشوف نفسه عند قوة في أي جانب فإن قوته تدفع به الطغي. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا صار عندك استغناء في المال صار عندك طغيان على الآخرين، تصير تنظر للناس من الآخرين من فوق فتؤذيهم، تؤذيهم في أنفسهم وتؤذيهم في أموالهم وتعنف عليهم مثلا. الآن في هالمجال يجي أنه الإنسان لا يجوز له أن يؤذي زوجته، ولا يجوز للزوجة أن تؤذي زوجها، ولا يجوز للإنسان أن يؤذي جاره أو يؤذي أي إنسان من المسلمين في هالمجال. هذا شيء أساسي، أساسي في الخلق الإسلامي، لأن كل إيذاء لا يملك الإنسان الحق فيه فهو ظلم، وأي معصية أفحش من الظلم. أي معصية أفحش من الظلم، هي قمة المعاصي الظلم، حتى أن الله عبر عن الشرك بأنه ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. الله عبر عن الشرك أنه ظلم، يظلم الإنسان فيه ربه ويظلم نفسه. وامنعني، لاحظوا امنعني يعني تستعمل يا ربي قوتك القاهرة في أن تجعلني أن لا أؤذي أحدا، ولا سيما بيته، لا سيما زوجته مثلا. عندنا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني أنا فضلت عليكم بأنني أنا من أفضل الناس، أفضل الناس عطفا ورفقا ولينا ومحبة لأهلي، فلا أسيء إليهم. بعد ذلك يدخل الإمام في المسألة. أول شيء الفصل الأول، الناس الذين أساءوا إلينا كيف نتعامل معهم، هذا محل الشاهد. اللهم وأيما عبد، الناس الذين أساءوا إلينا كما قلنا، اللهم وأيما عبد نال مني ما حظرت عليه، يعني ما حرمت عليه، إما بالكلام أو بأي نوع من أنواع الإساءة والإيذاء المحرم عليه، وانتهك مني، انتهك حرمتي، انتهك حرمة مالي، وانتهك مني ما حجرت عليه بأن منعته من أن ينطلق نحوه. هذا إنسان الذاني أساء إلي، انتهك حرمتي، ثم فمضى بظلامتي ميتا، مات، أو حصلت لي قبله حيا، أو كانت لا بعد موجود. كيف يكون موقفي؟ كيف يكون شعوري؟ شعوري تجاه هذا الإنسان، هل شعور الانتقام؟ هل شعور الثأر؟ هل شعور الدعاء عليه مثلا؟ فاغفر له ما ألم به مني، لا توقفه بين يديك على أساس ما ألم به مني من سوء، اغفر له يا رب أنا مسامحه، فاغفر له ما ألم به مني واعف له عما أدبر به عني، عن السيئات التي خلفها وراءه وانتهى ومات أو انطلق في حياته، ولا تقفه على ما ارتكب فيه يوم القيامة، لا توقفه على رؤوس الخلائق لأنه أساء إلي، لا يا ربي أنا ما لي توقف إنسان على حسابي، ولا تقفه على ما ارتكب فيه، ولا تكشفه عما اكتسب بي، لا تفضح بين رؤوس الخلائق بحيث تقول هذا فلان ظلم فلان سب فلان شتم فلان عمل كذا مع فلان، خليه مستور يا ربي، سترت عليه في الدنيا وأنا لا أريد يا ربي أن تفضحه على حسابي في الآخرة، ولا تكشفه على رؤوس الخلائق، لا تفضحه ولا تكشفه عما اكتسب بي. شو بدي أنا؟ هذا ما يصير بلاش، واحد ما يعطي بلاش، خصوصا لما بدي يعطي بيد الله بلاش ما يصير. احنا عند الله كل شيء يكون نعمل مع الله، نطلب من الله شيء. الله هو علمنا انه احنا ان نتاجره، الله عرفنا بانه احنا علاقتنا فيه ابدا علاقه تجاريه من الدرجه الاولى كلها. شوف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. كله بحساب هذا. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، والحمد لله رب العالمين.